بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند أبي أسيد رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ومال إليه الشوكاني في الفوائد المجموعة، ورد عليهما العلامة عبد الرحمن المعلمي بما يشفي ويكفي. وسيأتي الحديث في مسند أبي حميد وعليه تعليق هنالك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أخرجه أيضا أحمد كما هو موجود هنا، وهو في الصحيحة 732، وأخرجه البزار في كشف كما في كشف الأستار 187، وابن حبان 63، وقال الألباني رحمه الله في الصحيحة 732 رواه ابن سعد قال أخبرنا عبد الملك بن مسلم بن قعنب قال أخبرنا سليمان بن بلال ربيعة بن عبد ربيعة عن عبد الملك بن سعد عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو أبي سعيد وسيد. ثم قال: وأخرجه أحمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال به، إلا أنه قال عن أبي حميد وعن أبي أسيد لم يشك. قلت: وهذا سند حسن وهو على شرط مسلم، وصحه ابن القطان، ورواه عبد الغني المقدسي في العلم من طريق أخرى عن سليمان بن بلال به، يعني عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد، ورواه ابن وهب في المسند قال أخبرنا القاسم بن عبد الله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به، أيضا ما زال عن عبد الملك بن سعيد به، ورواه ابن حبان والبزار كما في الأحكام الكبرى. وبينته في تعليقي عليه وجه كونه حسنا ومن صححه، وأن الحديث خاص بطبقة معينة من أهل العلم العارفين بسنة صلى الله عليه وسلم وهديه وحديثه. وأخرجه البخاري في التاريخ من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وأنكره البخاري قال يشبه أن يكون. وقال يحيى عن أبي هريرة وهو وهم ليس فيه أبو هريرة وإنما سعيد وسعيد كيسان. قلت: فهو شاهد مرسل قوي. ما هو قوي، سيأتي كلام ابن رجب عليه. وقد رضيه الحافظ الذهبي في السير. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الحديث: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، إلى آخره، رقم 732. قال السندي رحمه الله في حاشيته على مسند أحمد قوله: إذا سمعتم الحديث عني، أي مرويا عني، وهذا إنما يكون إذا سمع من غيره لا منهم. سمعتم غيري يحدث عني صلى الله عليه وسلم، ولذلك عدي بعن لا بمن، ما قال مني، يعني لو كان أراد إذا سمعتم الحديث مني تنكره قلوبكم هذا لا، هما معصوم عن هذا، عن أن يكون الناس حكاما على حديثه الذي نطق به، وما ينطق عن الهوى، وما أتاكم الرسول فخذوه، ولا يخرج من هذا اللسان إلا حق، فلم يحل الناس إلى آرائهم في حديثه الذي سمعوه منه. هذا في غاية النكارة والبطلان، كما نقله ابن الجوزي في الموضوعات: إذا سمعتم الحديث مني تنكره قلوبكم. ولكن معنى عني أي إذا حدث إنسان بحديث يضيفه إلي، يحدث عني بحديث، وهذا من دلائل نبوته أنه سيأتي من يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بما حصل، أنه سيأتي من يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث منكرات من الكذابين والوضاعين والشديد الضعف. إذا سمعت بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك المنكرات، مثل حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها، استمع مثل هذا الحديث تجد فيه كذابا وتجد منكر، تجده منكرا. مثل حديث الإيمان لا ينقص ولا لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر. إذا سمعت مثل هذا الحديث الذي يتعارض مع القرآن ومع السنة من بعض المحدثين تجد فيه كذابا أو متروكا. هذا الحديث عظيم، إذا سمعتم الحديث عني منكرا تنكره قلوبكم. لو أردت أن تأتي بأحد بأدلة القرآن والسنة في إنكار حديث أنهم يضيفون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، قصة وفد عبد القيس حين سألوا هل الإيمان، قال لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر. يتعارض مع قول الله ويزداد ليزداد إيمانا مع إيمانهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وزدناهم هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تعارض مع أدلة زيادة الإيمان من القرآن وزيادة الهدى، الهدى هو الإيمان، زيادة التقوى، مئات الأدلة من القرآن والسنة. مع حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف إيمان. وقد جمع ابن عبد الهادي رسالة في الأحاديث المنكرة التي تتعارض مع الأدلة من القرآن والسنة، وكذا جمع شيخ الإسلام فيها في ضمن فتاواه، وقرأناها مرة هذه الرسالة. أحاديث منكرات سواء كانت أحاديث كاملة أو فقرات في أحاديث، ومر بنا حديث فقرة في حديث شعبة العلماء يروون ومد بها صوته وجاء ورفع بها صوته وهو يروي غير ذلك، خفض بها صوته، قال هذا منكر ولو جاء بها شعبة، ربما ما أدري من دسها، كيف وصلت الحفاظ على ضعفها. إذا جاءكم الحديث قال معناه يعني فرق بين كلمة مني وعني، وهذا إنما يكون إذا سمع من غيره لا منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك عدي بعن لا بمن، لا بمن، إذ السماع منه لا يتصور فيه ذلك، لا يتصور أن حديثا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه تحتاج تعرضه على أذواق الناس. هذا صحيح، ترون إيش ترون، هذا الذي قاله رسول الله ثبت عنه، ما رأيكم فيه؟ أعوذ بالله، بل إن أهل العلم يقولون من رد حديثا يعتقد صحته كفر. وقوله تعرفه قلوبكم أي يقبله القلب ولا يلحق به الوحش للنفس، وهذا إما بالعرض على أصول الدين المعلومة، على أصول الدين المعلومة، كالنموذج الذي ذكرناه في حديث لا يزيد ولا ينقص زيادته ونقصانه كفر، أنا مدينة العلم وعلي بابها، أي لا أحد يصل إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ عن علي. كم من الصحابة أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة علي رضي الله عنه، لأن الذي يريد يدخل المدينة من فين يأتي؟ من الباب؟ إذن الباب علي، ما معك طريق أن تأخذ أي علم إلا عن طريق علي، فأي حديث يأتي عن طريق عن غير طريق علي حديث ما هو صحيح، وهذا فيه هدم للشريعة ساسا وراسا، لأنه ما جاء عن علي، ما هو عن طريق علي. هذا كثير، باب كثير. يعني أمثلة كثيرة، فإذا لم يكن مخالفا يقبله القلب أو معرفة رجال الإسناد، يعرف برجال الإسناد، فإنهم إذا كانوا ثقات أثبات يتسارع القلب إلى القبول. ويحتمل أن يكون هذا الحديث من قبيل استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك، رجه أحمد والدارمي وغيرهما كما في الأربعين للنووي رحمه الله. وهذا محمول على الأمر المشتبه، وإلا فما ثبت الأمر به في الشرع بلا معارض فهو بر، وما ثبت عنه النهي عنه كذلك فهو إثم. والمراد أن قلب المؤمن ينظر بنور الله إذا كان قوي الإيمان، هذا يقتضي أنه ينبغي الرجوع إلى الأصول المعلومة الثابتة من الدين فيما اشتبه من الحديث، والله تعالى أعلم. يرجع إلى الأصول، أصول الحديث، أصول العلم، انتهى. أما ابن رجب رحمه الله فإنه ذكر عند حديث المشار إليه رقم 27 من جامع من 40 نووية، حديث النواس بن سمعان: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وحديث وابصة: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. عند هذا الحديث قال ابن رجب رحمه الله، وقد سبق في شرح حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وفي شرح حديث الحسن بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وشرح حديث: لم تستحي فاصنع ما شئت، شيء يتعلق بتفسير هذا الأحاديث المذكورة هنا. وقد ذكر طوائف من فقهاء الشافعية والحنفية المتكلمين في أصول الفقه مسألة الإلهام، هل هو حجة أم لا، وذكروا فيه اختلافا بينهم. وذكر طائفة من أصحابنا أن الكشف ليس بطريق للأحكام، وقد ذكروا أن بعض الصوفية كان يحدث الفقيه، الفقيه كان يحدث فذكر حديثا وقال ذلك الصوفي: هذا الحديث ما صح، لا يصح. قال: كيف لا يصح؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق رأسك يقول لا يصح. قال: فكشف، هذا معنى الكشف، فكشف للفقيه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: نعم، لم أقله، لم أقله. هذا كذب، هذا معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من قبره وحدث بهذا الحديث. وذكروا أن السيوطي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه السيوطي فكان يحدث السيوطي ويقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هات يا شيخ الحديث، هات يا شيخ الحديث، يقول السيوطي وهو يسأله عن أحاديث: أقلت هذا يا رسول الله، أقلت هذا يا رسول الله، يقول له: لم أقله أو قلتها أو كذا، ثم يقول: هات شيخ، هات يا شيخ الحديث. ذكرنا هذا في الرسالة هذه الأخيرة، لعل بعضكم اطلع عليها. هذا ما يسمونه بالكشف، هذا كلام ما صحيح. الأحاديث تعرف صحة وضعفا بأسانيدها وبعللها وبنقد الحفاظ لها الذين يسبرون أحاديث الحافظ فيعلمون ما قاله ما ثبت عن رسول الله وما لم يثبت، وما لم يثبت، وبنكارة متونها عن طريق أئمة الحديث وعلماء الحديث الصيارفة. وسيأتي كلام لرجل في هذا. أما تعرف بالكشف أو تعرف بالتذوق، يذوق تذوقا، هذا لم يقله عالم معتبر، هذا خطأ. وقد استدل من قال بحياة أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهما به بعد موته، حديث عائشة رضي الله عنها، جاء حديث أنه نزل في مكان وهو يبكي فنزل فتوارى ثم أتى وهو يضحك، قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ذهبت وأنت تبكي وبكينا ورجعت وأنت تضحك، قال: إني قد يعني ماذا وجدت أمي أو قال أبوي فآمنا بي، فرجعا فآمنا بي. أي خرج من قبوره وآمنا به، فلذلك ضحكته. هذا الحديث شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم ابن الجوزي ينقل إجماع العلماء على نكارته وعلى بطلانه وعلى أنه لا أصل له وغير ذلك، لأنه يتعارض مع القرآن ومع السنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات لا يرجع إلى الدنيا، وأنه قد صار من زمن من ديار التخليف إلى دار البرزخ المتوفى، وأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر. وفي صحيح مسلم ما يعارض هذا الموضوع ويرده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنتها أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. لو كانت مسلمة وآمنت بي لأذن لها أن أستغفر لها، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أنزل الله عليه ذلك. وفي الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوما سأله قال: من أبي؟ أين أبي يا رسول الله؟ سأله الرجل قال: إن أبي وأباك في النار، إن أبي وأباك في النار. في الصحيح حديث ثابت، والشاهد منه إن أبي وأباك في النار. هذان الحديثان يدلان على حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أبويه، بخلاف ما دل عليه أن حديث الموضوع المكذوب المجمع على بطلانه أنه ما آمنا به رجع إلى الحياة الدنيا وآمنا به ورجع يعني إلى البرزخ مؤمنا وهما مؤمنان بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأحاديث المنكرة شديدة الإنكار الذي تعرفه القلوب أنه منكر، لأنه يتعارض مع أدلة القرآن السنة، ولأن فيه القول بالرجعة، قول بالرجعة التي هي من أقوال الرافضة وغير الرافضة، رجعة من البرزخ إلى الدنيا، إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لو كان الأمر كما يقول هؤلاء أصحاب الكشف كنا مستريحين، زمن الصحابة تلك المعارك كلها كان سيقول واحد يكشف له من أبو بكر ولا فلان ولا بعض الصحابة أولياء الصحابة: يا رسول الله هذه الفتنة هذه حق ولا باطل؟ قال لهم: باطل ولا حق ولا، يفتيهم بغير شيء، ولا احتاج إلى علم الحديث ولا احتاج إلى العلماء. حدث لك أن واحد صوفي بس حدث لك أن واحد صوفي حدثك حدثني قلبي عن ربي إن كان عن الله عز وجل ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يسأله مباشرة. ذكروا أن بسطامي أن واحد يقول: لو فارقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة لعرفت أني خرجت عن الإسلام. يمشي والرسول معه مباشرة، الرسول معه، حيث إذا أراد حديث أو أراد قول خلاص الرسول معه مباشرة، ساعة واحدة لخرجت عن الإسلام. طيب هذه نموذج لهذا الفقر الذي نحن فيها، أن الأحاديث ما تعرف بالكشف، ما تعرف بالكشف، ولا كذلك بهذه الأقاويل التي فيها هدم للدين، وإنما ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى لا يكون شاذا ولا معلى. هذا ضابط الحديث الصحيح، ويليه الحسن، ويليه ما كان من ذلك إما لغيره لذاتها أو لغيره. ثم أيضا هناك علل للحفاظ نقاد يعرفون كم لهذا الراوي من أحاديث، فحيث إذا جاء عن غيره أنكروه، أو إذا عارض الأدلة أنكروه، ومنها هذا الحديث الثابت الذي ابن رجب قد طعن فيه كما سيأتي. قال: ليس بطريق الأحكام أخذه القاضي أبو يعلى من كلام أحمد في ذم المتكلمين في الوساوس والخطرات، وخالفهم طائفة من أصحابنا في ذلك، وقد ذكرنا نص أحمد هاهنا الرجوع إلى حواز القلوب، وإنما ذم أحمد وغيره المتكلمين على الوساوس والخطرات من الصوفية، حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند إلى دليل شرعي بل إلى مجرد رأي ذوق وذوق، كما كان ينكر الكلام في مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي من غير دليل شرعي. فأما الرجوع إلى الأمور المشتبهة إلى حواز القلوب فقد دلت عليه النصوص النبوية وفتاوى الصحابة، كيف ينكر الإمام أحمد بعد ذلك، لا سيما وقد نص على الرجوع إليه مواقف موافقة لهم، يعني من حيث أنه يتميز الصدق آيات المتوسمين المتفرسين، قال من هذا صدق من الكذب ببعض القرائن. قد سبق حديث أن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، الصدق يتميز من الكذب بسكون القلب إليه ومعرفته وضوابطه ويبين نفوره عن الكذب وإنكاره، كما قال الربيع بن خثيم إن الحديث ضوءا كضوء النهار يعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره. وذكر ابن رجب هذا الحديث بهذا السند ثم قال بعده وقد، وإسناده قد قيل إنه على شرط مسلم لأنه خرج بهذا الإسناد بعينه حديثا رقم 713 من صحيحه مسلم، لكن هذا الحديث معلول فإنه رواه بكير بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد، شوف كيف السند عندنا المذكور فيه، عن عباس بن سهل عن أبي بن كعب من قوله، يعني هذا أصله من أقوال أبي بن كعب وليس من حديث المرفوع. قال البخاري وهو أصح، رجح البخاري أن هذا هو الأشبه أنه من قول كعب. وروى يحيى بن آدم عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثتم حديث عني حديثا تعرفونه، حدثتم حدثكم غيري ولا تنكرونه فصدقوا به، تعرفونه بضوابطه، تعرفونه بأسانيده وبعلامة الحديث الصحيح، فإني أقول ما يعرف ولا ينكر، وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف. وهذا الحديث معلول أيضا، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ونقل عن الخطاب أنه باطل وأنه وضعته الزنادقة، هذا الحديث نقل أنه وضعته الزنادقة، معلول أيضا وقد عن الحديث الثاني هذا الذي عن أبي هريرة، وقد اختلف في إسناده على ابن أبي ذئب ورواه الحفاظ عنه عن سعيد مرسلا، والمرسل أصح عند أئمة الحفاظ ومنهم ابن معين والبخاري وابو حاتم الرازي وابن خزيمة، وقال رأيت أحمد، ما رأيت أحد من علماء الحديث يثبت وصله، ما رأيت أحد من علماء الحديث يثبت وصله. بعد هذا قال ابن رجب وإنما تحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره ولحال رواة الأحاديث ونقلت الأخبار ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وحفظهم وضبطهم، فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته كما يختص الصير في الحاذق بمعرفة النقود الجيدها ورديئها وخالصها ومشبوهها، والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهر، وكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته ولا يقيم عليه دليل لغيره، يعني يعرف نكارة. وآيات ذلك أنه يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا الحديث فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة، اتفقون إذا كان هو مخالف للكتاب وللسنة مثل ما أشرنا إلى بعضها، فتجد يسأل عنه لأحمد يقول منكر، يسأل عنه ابن معين قال منكر، يسأل عنه منكر، أي أن هذا لم يأتي إلا من حديث مثل هذا الكذاب أو هذا الضعيف، وعارض القرآن عارض السنة مفروغ منه. وقد امتحن هذا منهم غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر على ذلك، فقال السائل أشهد أن هذا العلم إلهام، أي أنه معرفة، إلهام وتوفيق وخبرة وممارسة ومعرفة، وأنه يعاد فيه إلى أهل العلل أئمة الحديث نقاد الحديث، هذا شأنهم. كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، قال الأعمش كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته، وقال عمرو بن قيس ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم، فإن الدراهم فيها زائف والبهرج، الزائف والبهرج، وكذلك الحديث، يعني يأتيك بذهب أحمر ويأتيك بمثله شكل ذهب أحمر لكنها زيوف، فالذي ما يميز يمكن يشتريها كلها ذهب ويبيعها كلها ذهب، والمميز يعرف أن هذا بهرج زيوف وأن هذا هو الذهب الخالص، ولو لم يعرف ذلك لاختلط عليه عملته هذه بهذه وكسدت وخسر. وقال الأوزاعي كنا نسمع الحديث فنعرضها على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. كل هذا من الأدلة على الثقة بعلماء العلل، علماء الحديث، وأنه أن الإفتاءات عليهم فيه نظر لخبرتهم ومكانتهم وقوتهم، وهذا شأنهم أصلا، وهذا شأنهم أصلا. وقيل يعني من قال الإمام أحمد مثل هناك مثل ناقد العين، عينه المال نقد، هذا مدلول هذا الحديث، وقد تكلم عليه شيخنا بنا لفظه يعني هنا في قال بعد ذكره في مسند أبي حميد برقم 1219: هذا حديث حسن، وهو لا ينفي النظر في رجال السند وسلامة المتن من العلة والشذوذ للأدلة الأخرى، وليس للصوفية فيه حجة أنهم يصححون ما شاءوا بل يعني بأذواقهم، بل لا بد من رجوع إلى قواعد المصطلح، والله أعلم. المعلم يدافع عنه، ابن رجب نقل إعلاله، لكن المعلم يدافع عنه وظاهره الثبوت يقال به ويوجه على هذا التوجيه الصحيح. وقال في كتاب العلم من جامعه المجلد الأول 164: تأويل الحديث الذي ظاهره الشناعة أو رده لظاهره الشناعة بدلالة هذا تنكره قلوبكم، فيعود إلى الحفاظ أنهم إما أن يؤولوه إلى معنى صحيح مثل معنى حديث لا ترد يد لامس، منهم من أنكره ومنهم قال معنى لا ترد يد سائل، وأنه ما قال له امسكها وهي ما ترد يد حد، امرأة واحد يبطشها تقول له نعم معك، لا، لكن المقصود سائل على القول به، وإلا معنى أنه منكر تعارض مع حديث العفة. تأويل الحديث الذي ظاهره الشناعة أو رده، وساق هذا الحديث وذكر التعليقة المذكورة في الحديث الذي قرأناها آنفا، أنه إن ثبت سنده قد يحتاج تأويل، يأوله مثلا ابن قتيبة، يأوله الطحاوي، يأوله الحفاظ معنى هذا كذا على توجيه كذا، فإن لم يكن تأويله وكان منكرا يتعارض مع الأدلة، وفيه بعض الذين يعرف من حالهم أنهم ليسوا، ربما رده الحفاظ يعدل الحفاظ فيه. وبوب عليه أيضا في موضع آخر من الجامع أيضا في كتاب العلم: العلماء الراسخون في علم السنة يعلمون أن الحديث المكذوب ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكذوب منكر لهذا القيد. فتبويبات الشيخ في كتاب العلم على هذا الحديث تبويبات دقيقة يستفاد منها فهم الحديث، أما تبويبه عليه في موضع آخر في كتاب الشمائل الثالث 351: حسن أخلاقه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه حميدة، لو جاءك ما يدل من الأحاديث على سوء أخلاقه تعلم أن هذا منكر، ما فيه في الحديث سوء أخلاق الأنبياء، هذا من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال جاء من وصفه الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم على وصف كذا وكذا جمالا وهيئة، فلو جاء إنسان مثلا يأتينا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قصيرا شديد القصر، ولهذا تعارض مع الأحاديث الصحيح، سواء رآه في المنام ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته، أو جاء فيه حديث ما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يثبت، لأن الحديث خلاف ذلك، بل كان من شمائله أنه ليس بالطويل البائن والقصير. ولو جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسودا حالكا، وهذا أيضا يتعارض مع الصحاح. فعلى سبيل أقصد من ذلك أن هذا الحديث إذا رجعت إلى أصوله وثوابته ليس فيه إلا، أما قول الحفاظ أنه من قول ابن البخاري أنه من قول كعب فإنه من قول كعب، ولا يمنع ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من قول كعب ربما احتملها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال إنه موقوف لكن له حكم الرفع، لكن له حكم الرفع، والله أعلم. وإلا فقد رجعه بعده البخاري يجنح إلى وقفه.